بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن بعد. قال المؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن ناصر بن عثمان آل معمر قال: فصل مهم حديث الأعمى. فالجواب عليه من وجوه أن قد أجاب جوابات الجملة كما تقدم، والآن أيضا سيجيب بالتفصيل. قال: وأما حديث الأعمى فالجواب عليه من وجوه: الوجه الأول أن الحديث إذا شد عن قواعد الشرع لا يعمل به، يعني إذا كان خالف القواعد العامة وثبت ذلك فإنه لا يعمل به، وهذا قول أكثر أهل العلم. إذا كانت هذه القاعدة صحيحة وقد دلت عليه الأدلة، وأما إن كانت هذه القاعدة فقط قياس أو ليست عليها تلك الأدلة فلا يجوز أن يقال أن الحديث يرد لأجل هذه القاعدة، أن هذا الباب قد فتحه بعض الفقهاء فردوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أهوائهم أو لأجل قول إمامهم. قال: فإنهم قالوا إن حد الحديث الصحيح إذا رواه العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، فهذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به لمخالفته قواعد الشرع وأصوله. وغالب الأئمة عندما يتكلمون عن الحديث الشاذ فيريدون به الحديث الشاذ الذي إسناده شاذ، وأما المتن فأيضا قليل من العلم أن يتكلم في المتن، أنا يقول مثلا أن هذا المتن غير صحيح مع صحة الإسناد، لكن هناك قرائن تجعل الأئمة يقولون هذا، ومن هذه القرائن أنه مخالفته لقواعد الشرع، مخالفته لقواعد الشرع هذه قرينة تدل على أن الحديث إن كان صريحا فيما هو فيه فدل على أن هذا الحديث لا يصح وأنه منكر. وحتى لو أن إسناده كالشمس، ولهذا بعض الأحاديث دخلت على بعض الأئمة فرووها أو أدخلت عليه فرووها خطأ فردها العلماء. مثل حديث بعضها في فضل علي مثلا بن أبي طالب رضي الله عنه، أو في أئمة البيت تجد أن الشيعة أحيانا يضعون بعض الأحاديث ويذكرون إمام الأئمة، مثل ما كان يفعل محمد بن سعيد المصروف يذكر الحديث وينسحب، يعني يخرج نفسه. فلهذا تجد أنه من رأى الحديث يرى أنه صحيح، لكن العلماء يعرفون بأن هذا الحديث لا يصح. في حديث عند الحاكم أخرجه الحاكم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي: يا علي حبيبي حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله وعدوك عدوي وعدوي عدو الله. فحدث بهذا الحديث أحمد بن أزهر النيسابوري وكان في المجلس أبي زكريا يحيى بن معين، فلما سمع هذا الحديث قال: من الكذاب الذي روى هذا الحديث؟ فعرف أن هذا الحديث كذب. قال أحمد بن أزهر: أنا الذي رويت هذا الحديث عن عبد الرزاق وسمعته من عبد الرزاق. قال: أما أنت فلست بكذاب. لكن عرف العلماء أن هذا الحديث كذب، والظاهر أنه أدخل على عبد الرزاق، وإلا معمر لم يروي هذا الحديث. وكذلك أيضا ذكر ليحيى بن معين حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح أو أنه مسح على الجميرة عندما كسرت زندتيه، معنى الزند هذا العظم، عظم الذراع. فقال يحيى رحمه الله، يحيى بن معين، هذا الحديث لا يصح، ولم يحدث به معمر أبدا، أنه رواه من طريق معمر أو طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عروة ظاهر عن ابن عباس عن علي، أو عن عبيد الله عن ابن عباس عن علي. فقال هذا الحديث لم يحدث به أبدا عروة، فبين العلماء أن هذا الحديث أخطأ فيه عبد الرزاق، وإنما هو من طريق عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. المهم أن العلماء الكبار يعرفون أحيانا الحديث باللفظ، لكن هذا قديما لأنه كثر معناه لكثرة انشغالهم بهذا العلم، يعرفون عندهم قرائن أيضا تدل على هذا، فلهذا فليس هناك الآن مثلا أو من عصور كثيرة من يعرف مثل هذا أو يستطيع أن يفعل مثل هذا، معنى ينكر الحديث بمثل، ينكر الحديث بمثل. ولهذا لما ذكر النسائي رحمه الله حديث عمر عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة أنه قبل امرأته وهو صائم، فقال أليس تمضمض أنت صائم؟ قال نعم. قال فمثله. فهذا الحديث قال النسائي هذا الحديث منكر، لكن لا أدري من النكار، على إسناد صحيح لكن يقول ما أدري من نكار. وسألوا عنه الإمام أحمد فقال شبه ريح، أنا شبه الريح أنا لا شيء. فالمهم أن العلماء الذين يعرفون هذا الباب لعلهم قد ماتوا من زمان، لأن هذا الباب صح، أن الإنسان يجزم بأن هذا الحديث لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا له ذنب في هذا الباب، فكان ينكر بعض الأحاديث ويجزم على أنها لم يقلها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قد يكون بما اطلع عليه في هذا العلم. طيب، قال فهذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به لمخالفته قواعد الشرع وأصوله، بل من احتج به على دعاء الميت والغائب فقد خالف نصوص الكتاب والسنة، مع أنه بحمد الله يوافق ذلك ولا يخالفه. هذا جدل على أنه يخالف النصوص، فنقول أنه إذا كان يخالف النصوص الشرعية فهو منكر، لكن الصحيح أن هذا الحديث لا يخالف النصوص. قال فليس فيه دليل على ما ذكر السائل كما سنبينه إن شاء الله. وكيف يستدل بما ليس فيه دلالة مطابقة ولا تضمن ولا التزام؟ أنا دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على ما وضع له بالتمام والكمال، على ما وضع له بالتمام، مثل ما ذكر الشيخ ابن عثيمين في القواعد المثلى في أسماء الله عز وجل. فبالمطابقة يدل على الاسم فقط، اسم مثلا الخالق يدل عليه بالتمام والكمال، وبالتضمن دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له، فتدل دلالة الضمن على الاسم والصفة، تدل على الاسم والصفة. وأما دلالة الالتزام فهو معنى أنه دلالة اللفظ على أكثر من معنى، دلالة اللفظ على أكثر من معنى. فلهذا اسم الخالق مثلا بالالتزام يدل على صفة الخلق، ويدل أيضا على فعل الخلق، ويدل أيضا على صفات أخرى العلم وأيضا صفة الخبرة، صفة كذا، صفة الحياة، كل هذه لابد أن تلزم في صفة الخالق جل وعلا. فلهذا فلابد كل شيء يستدل به لابد أن يكون إما مطابقة أو تضمن أو التزام. فقال فكيف يستدل بما ليس فيه دلالة مطابقة ولا تضمن ولا التزام؟ لأن هذا الحديث ليس أصلا في دعاء غير الله، وإنما إن قلنا فهو في التوسل، أنا أتوسل بنبي الله صلى الله عليه وسلم، يا نبي الله أني أسألك بمحمد نبيك نبي الرحمة، اللهم فشفعني فيه، اللهم فشفعني فيه. فقوله فشفعني فيه يدل على أنه هناك شيء دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد منه أن يجعل هذا الدعاء شفاعة له. قال الوجه الثاني أنه قال هذا الحديث قد رواه النسائي في عمل اليوم والليلة والبيهقي والشاهين في دلائلهما كلهم عن عثمان بن حنيف، ولم يذكر فيه هذه اللفظة أعني يا محمد. ظاهر أن المؤلف معنى ما اطلع عليه، وإلا هي موجودة في سنن النسائي في عمل اليوم والليلة، وكذلك في دلائل النبوة البيهقي، معنى المطبوع الآن عمل اليوم والليلة من ضمن سنن، معنى المطبوع خاص ومطبوع أيضا من ضمن سنن النسائي الكبرى. قال لفظ الحديث عندهم عن عثمان بن حنيف أن رجلا أعمى أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا نبي الله إني قد أصبت في بصر فادع الله لي. قال له النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وصل ركعتين ثم قل اللهم إني أتوجه إليك بنبي محمد نبي الرحمة، إني أتشفع به إليك في رد بصري، اللهم شفع نبيي فيا. قال فعل ذلك فرد الله عليه بصره، قال له إذا كانت لك حاجة فبمثل ذلك فافعل. قال فهذا الحديث بهذا اللفظ لا حجة فيه لمبطل، أن غايته أنه توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام. وساقه الترمذي بسياق قريب من هذا، فقال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبان بن جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ادع الله لي أن يعافيني، فقال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال فادعو، على النبي صلى الله عليه وسلم هنا وعده أنه سيدعو له، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلف الميعاد، أن لا يخلف الوعد. فدعا فوعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعمى أنه سيدعو له إن شاء وإن شاء صبر. قال بل ادعو. قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجة هذه لتقضى، اللهم فشفعه في. قال في هذا الحديث الحسن الصحيح الغريب لا يعرف إلا من حديث أبي جعفر وهو غير خطأ. انتهى. وأبو جعفر هو الخطمي نفسه، لكن الشيخ الإمام الترمذي أخطأ. وهذا الحديث معنى حسن لكن فيه زيادات غير صحيحة، لكن هذا الذي ذكره في الترمذي صحيح. وكما قلنا قد تكلم عليه فيما يكفي الإمام الألباني رحمه الله في كتاب التوسل أحكامه وأنواعه. قال: هذا لفظ بحروف في نسخة أخرى إني توجهت به إلى ربي، وليست هذه اللفظة في الحديث في سياق هؤلاء الأئمة، أعني قوله يا محمد التي هي غاية ما يتعلق به المبطلون. والوجه الثاني الثالث يقال على تقدير صحة هذه اللفظة، فليس فيها ما يدل على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لأنه كان حاضرا، ولو كان فيها ما يدل على ذلك لفعله الصحابة رضي الله عنهم. فلما ثبت أن الصحابة لم يفعلوه بل ولا أجازوه علمنا أنه ليس في ذلك دلالة. وأيضا ما جاء في هذا الحديث أن هذا الأعمى فعل ذلك في عهد عثمان فهو مما لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما لا يثبت في القصة وفي هذا الحديث، وقد جاء برواية من طريق ضعيف. قال: فيبقى أن يقال ما معناه، فنقول ذكر العلماء في معناه قولين: أحدهما أنه التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام فيدل على جواز التوسل صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته، إلا أن التوسل ليس فيه دعاء له والاستغاثة به، وإنما سؤال الله بجاهه. لكن هذا قد بين العلماء كشيخ الإسلام أنه بدعة وأنه لم يثبت، وليس في الحديث كذلك. سيذكر الشيخ رحمه الله هذا كلام شيخ الإسلام. قال: وهذا ذكره الفقيه أبو محمد العز بن عبد السلام في فتاويه، فإنه أفتى بأنه لا يجوز التوسل بغير النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأما التوسل به صلى الله عليه وسلم فجائز، صح الحديث فيه، يعني حديث الأعمى. أنا في فتاوى العز بن عبد السلام الذي قال له سلطان العلماء هو فقيه شافعي، وأما في العقيدة فهو معنى على عقيدة الأشاعرة. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما التوسل إلى الله بغير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا نعلم أحدا من السلف فعله، ولا روى فيه أثرا، ولا نعلم فيه إلا ما أفتى به ابن عبد السلام من المنع. وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ففيه حديث السنن، وهو حديث الأعمى الذي أصيب بصره، فلأجل هذا الحديث استثنى الشيخ التوسل به. ثم ذكر رحمه الله قال: وللناس في معنى هذا الحديث قولان، نذكر كلام شيخ الإسلام إن شاء الله. قال: أحدهم أن هذا التوسل هو الذي ذكره عمر لما استسقى بالعباس، وذكر أنهم كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاستسقاء، ثم توسلوا بعمي العباس بعد موته، وتوسلهم به هو استسقاءهم به، أنا بحيث يدعو ويدعون معه، فيكون هو وسيلتهم إلى الله. فخلص أن المراد هنا ليس التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته، وإنما التوسل بدعائه، وهذا لا يكون بعد موته. قال: وهذا لم يفعله الصحابة بعد موته ولا في مغيبه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في مثل هذا شافعا لهم داعيا. ولهذا قال في الحديث حديث الأعمى: اللهم فشفعه فيه. والشفاعة هي الوساطة، والوساطة تكون بالقول، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، وهذا الدعاء صار واسطة بين معنى واسطة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العبد، مثل ما يقال مثلا: يا فلان ادعو لي، فيدعو الله فيستجيب الله له، مثل ما جاء في هذا الحديث حديث العباس أنه قال: كنا نتوسل كما قال عمر رضي الله عنه، كنا نتوسل بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم فتسقنا، فإنا نتوسل بعم نبيك. ثم جاء في حديث الزبير بن بكار قال: قم يا عباس وسل الله. وجاء في صحيح مسلم: فإنا نتوسل بعم نبيك. وجاء كذلك عن معاوية أنه قال للأسود بن يزيد: قم يا بكار فادعو الله. فالمراد به الدعاء لله، ثم هذا الدعاء استشفع به، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الأعمى. قال: وهذا لم يفعله الصحابة بعد الموت ولا في مغيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مثل هذا شافعا لهم داعيا. ولهذا قال في حديث الأعمى: اللهم فشفعه فيه. فعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام شفع له، فسأل الله أن يشفعه فيه. طيب إن شاء الله.